أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فاستبقوا الخيرات. صدق الله العلي العظيم. تشير هذه الآية الكريمة إلى أهمية أن يتسابق الإنسان في فعل الخيرات واغتنام الفرص المتاحة. ففي حياة الإنسان تمر عليه مجموعة من الفرص التي يكون بعضها فرصا ذهبية، لكن هناك من يستثمر هذه الفرص ويغتنمها ويغتنمها، وهناك من يضيع هذه الفرص التي تمر عليه. هذا الحال يكون مع الأفراد. شوف بعض الناس يغتنم كل فرصة تتاح له ويستفيد منها، وهناك بعض الأشخاص لا يستفيدون من الفرص التي تتاح لهم. هذا الحال مع الأفراد وكذلك المجتمعات. بعض المجتمعات الواعية تغتنم كل فرصة تمر عليها. شوف في مجتمع من المجتمعات كل فرصة تأتي إليها، كل فرصة تمر عليها تستثمر هذه الفرصة لصالح تطوير هذا المجتمع وتقدمه. هناك بعض المجتمعات لا، بالعكس، تمر عليه الفرص والفرص وتضيع هذه الفرص. عندما نتمعن في سيرة الإمام الرضا عليه السلام نلاحظ كيف أن الإمام استثمر كل فرصة متاحة لنشر الإسلام الأصيل ولتوضيح آراء وفكر ومنهج أهل البيت عليهم السلام إلى الناس. أتيح للإمام الرضا عليه السلام ما لم يتح لغيره من الفرص، واستثمر هذه الفرص. أي استثمار؟ عندما نقرأ في سيرته المباركة أشير إلى بعض الفرص التي استثمرها الإمام. الفرصة الأولى فرصة المناظرات العلمية. نحن نعلم عندما عين الإمام الرضا عليه السلام وليا للعهد، سعى المأمون العباسي إلى جمع أصحاب الأديان المختلفة وأرباب المذاهب والفرق لمناظرة الإمام الرضا عليه السلام، وأتى بكبار العلماء في كل دين. أكبر عالم عند النصارى، أكبر عالم عند اليهود، عند المجوس، عند الصابئة، عند أتباع المذاهب الإسلامية المختلفة. طبعا كانت عدة مناظرات، ومناظرات الإمام كانت بعضها طويلة جدا. عندما نقرأ نرجع إلى كتاب الاحتجاج للعلامة الطبرسي رحمة الله عليه، نجد أن بعض المناظرات يدل أنها كانت تستغرق وقتا طويلا. الإمام عليه السلام كان يستثمر هذه المناظرات لبيان حقية أهل البيت عليهم السلام وللدفاع عن الإسلام وعن عقائد الإسلام وعن أحكام الإسلام، لأن كان هؤلاء يطرحون الشبهات والإشكاليات على الإسلام. والإمام الرضا عليه السلام كان يجيب كل أصحاب دين بما لديهم بما يعتقدونه من كتب. فطبعا المأمون العباسي كان يسعى للحط من قدر الإمام، كان يتصور أن الإمام لن يستطيع أن يجيب على إشكالات وتساؤلات هؤلاء، لأنه كان ما كان يجيب ناس عاديين، إنما كان يحضر للمناظرة من كانوا قد عرفوا بالعلم والقدرة على المناظرة والجدل، وما ناظرهم أحد إلا غلبوهم، لكن الإمام عليه السلام ما ناظر أحدا إلا وخرج منتصرا عليهم، فاستثمر هذه المناظرات العلمية في توضيح مدرسة آراء وفكر ومدرسة أهل البيت عليهم السلام. هذه الفرصة الأولى اللي استثمرها الإمام. الفرصة الثانية هو أنه بعدما توفي هارون الرشيد أتى لحكم دولة بني العباس محمد الأمين. محمد الأمين طبعا هارون الرشيد أوصى بالخلافة من بعده إلى ولده الأمين. أولا الأمين كانت أمه زبيدة، كانت محبوبة عند هارون الرشيد، ثم من بعده للمأمون العباسي، وأمه كانت فارسية. اللي حدث شنو؟ توفى هارون الرشيد بعد 18 يوم فقط، قرر الأمين خلع المأمون من الخلافة وعين ابنه موسى بعده بعد 18 يوم فقط. المأمون رفض وصارت هناك حرب طاحنة بين الطرفين، بين الأمين وأخيه وأخوه المأمون، واستمرت هذه الحرب 5 سنوات، من عام 193 للهجرة إلى 198 للهجرة. 5 سنوات حرب طاحنة بين الطرفين، انتصر فيها المأمون العباسي على أخيه الأمين، وقطع رأس الأمين ورفع فوق قناة ووضعت معلقة فترة على إحدى البساتين، ثم دفع برأس الأمين إلى المأمون، بعث إليه للمأمون ووضعه على القصر كم يوم. صارت حرب طاحنة 5 سنوات. هذه الحرب الطاحنة يعني صارت الدولة مشغولة بنفسها، حرب بين الطرفين، بين الأمين والمأمون. الإمام الرضا عليه السلام استثمر هذه الفرصة، هذول كانوا في حرب ومنشغلين بحربهم، فالإمام عليه السلام استثمر هذه الفرصة في ممارسة نشاطاته الدينية والثقافية. أفضل فرصة أتيحت للإمام الرضا عليه السلام وكانت فيها حرية نسبية للإمام هي هذه الفترة 5 سنوات، لأنهم مفاضين للجماعة، الجماعة مشغولين بحرب، كان في صراع داخلي في البيت العباسي نفسه، فالإمام استثمر هذه الفرصة في تربية التلاميذ والطلاب والأصحاب، رب مجموعة من الكوادر العلمية اللي بعدين صنفوا مئات الكتب ونشروها بين الناس. وأيضا أخذ الإمام عليه السلام في نشر أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله الوارد عن أئمة أهل البيت، الوارد عن أئمة أهل البيت، لأن احنا نعرف مصادر الحديث في أكثر من أسانيد لها، وهذا أقوى الأسانيد التي تروى عن الأئمة الأطهار عليهم السلام. فالإمام أخذ يملي على أصحابه أحاديث الرسول بسند الأئمة الأطهار، وهذا هو السند الذهبي، هذا هو أرقى سند في الحديث. فاستثمر الإمام هذه الفرصة استثمارا كبيرا، ولم يذكر لنا التاريخ أنه في عهد الأمين العباسي أنه أساء للإمام الرضا عليه السلام أو حاول اغتياله أو حاول الإساءة إليه، لأنه أصلا يعني 18 يوم كلها وبعدين بدأت الحرب وانشغل بحرب طاحنة دموية مع أخيه المأمون، ذهب ضحيتها الآلاف، الآلاف من الناس. الفرصة الثالثة التي أتيحت للإمام عليه السلام هو تعيينه وليا للعهد. طبعا الإمام الرضا عليه السلام لم يكن راغبا ولا راضيا بذلك. لماذا؟ لأنه كان يرى نفسه الأحق بالخلافة من غيره. ما يصير صرنا ولي العهد، هو المفروض يكون هو الخليفة. والمأمون العباسي ما كان صادقا في تعيينه لولاية العهد، إنما طالع من حرب طاحنة وقتال ويريد مشروعية لنظامه، فعين الإمام حتى يأخذ شرعية لحكم بني العباس، فعين زعيم العلويين وأسباب كثيرة مفصلة ليس الآن ما في وقت واحد يتحدث فيها بالتفصيل. فعلى كل حال الإمام الرضا عليه السلام عندما عين وليا للعهد، رغم أن الفترة كانت قصيرة يعني من توليه ولاية العهد إلى أن استشهد الإمام، كلها فترة قصيرة يعني ما تتجاوز سنتين، ربما أقل من سنتين أو في حدود سنتين وكم يوم. فعلى كل حال هالفترة القصيرة هذه استطاع الإمام فيها أن يحتك بالنخبة المثقفة والطبقة السياسية، الطبقة السياسية، فاستطاع أن يخاطب الوزراء وقادة الجيش ورجال الدولة وكبار العلماء والأدباء والشعراء. هذه فرصة للإمام ما كانت تتاح له مثل هذه الفرصة لو لم يعين وليا للعهد. إذا لما كان ولي للعهد الإمام، خصوصا أن المأمون كان يتظاهر بحبه للأئمة عليهم السلام وبالولاية لعلي عليه السلام، وكان يذكر الإمام علي ويذكر بعض مناقبه، فهذا فتح المجال، ضوء أخضر فتح المجال للإمام عليه السلام أن يتحدث بحرية عن مناقب وفضائل أهل البيت عليهم السلام. ولذلك نجد أنه روي عن الإمام الرضا من الأحاديث الشيء الكثير. الشيخ الصدوق رحمة الله عليه ألف كتابا عيون أخبار الرضا في مجلدين، يتحدث فيه في كل هذا الكتاب عن ما روي عن الإمام الرضا عليه السلام في مجلدين، وهذا لا نجده في أي إمام من الأئمة عليهم السلام، أن كتابا جمع يتحدث فيه عالم في يعني قريب من عهد الأئمة الشيخ الصدوق، جمع فيه كل ما روي عن الإمام الرضا عيون أخبار الرضا. نعم بعد ذلك هناك من ألف مسند الإمام الرضا ومسند الإمام الهادي ومسند الإمام الصادق إلى آخره، لكن هذا في أوقات متأخرة. لكن الشيخ الصدوق ألف هذا الكتاب جمع فيه كل ما روي عن الإمام الرضا عليه السلام. إذن الإمام أتيح له فرصة، ولما عين وليا للعهد ضربت الدراهم والدنانير باسمه، وأخذ الشعراء والأدباء يتحدثون عن فضائل أهل البيت في كل مكان. بعد صار هو ولي العهد الإمام الرضا عليه السلام، فما في خوف ما في وجل، الكل كان يتحدث عن فضائل أهل البيت وعن فضائل الإمام الرضا، والإمام أخذ يتحدث مو فقط للناس العاديين إنما حتى للنخبة الحاكمة، قادة الجيش، كبار القادة، الوزراء، المسؤولين، الشعراء، كبار العلماء. الإمام كان يتحدث بصراحة، وحتى عندما نجد المناظرات الإمام كان يتحدث بصراحة عن فضائل ومناقب أهل البيت. بينما قبل الإمام الرضا عليه السلام كان هناك خوف أحد يتحدث عن فضائل الإمام، وبعد الإمام الرضا أيضا صارت هناك انتكاسة، أيضا ما كان أحد يستطيع يتحدث عن مناقب وفضائل الأئمة عليهم السلام. إذن الإمام عليه السلام استثمر هذه الفرصة، وهذا موجود في سيرة كل الأئمة عليهم السلام، كل إمام تتاح له فرصة يأخذ يستفيد من هذه الفرصة. الإمام الصادق عليه السلام لماذا أصبح هو إمام المذهب؟ لأنه أتيحت له فرصة. أيضا الإمام الصادق جاء في فترة نهاية الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية، عادة في لما تنتهي دولة وتقوم دولة يصير حالة من الاضطراب، حالة من عدم الاستقرار، فالإمام استثمر أيضا هذه الفرصة في نشر فقه أهل البيت عليهم السلام. نحن ماذا يجب أن نستفيد من هذا الأمر؟ علينا أن نتعلم من الإمام الرضا عليه السلام الاستفادة من الفرص. احنا ايضا تمر علينا فرص. الان لو واحد كل واحد يسجل، الان احنا كشباب لو كل واحد يسجل ماذا مر عليه من فرص ولم يستثمرها كثير. لذلك الامام علي عليه السلام يقول: بادر الفرصة قبل ان تكون غصة، واضاعة الفرصة غصة. يعني شلون الواحد يغص؟ انت الحين لما تتحسر على ضياع بعض الفرص، صح لو لا؟ كل واحد منا يشوف والله مرت عليه فرص يقول يا ليت، يا ليت عملت، يا ليت سويت، ولا ولا وعملت كذا، ولا وسويت كذا. هي هنا المشكلة. المشكلة أن تنتبه للفرصة في وقتها وتغتنمها. لأن مشكلة الفرصة أنها سريعة الفوت وبطيئة العود. بسرعة تذهب لكنها ما تأتي بسرعة. الفرصة التي تذهب ما تعود، ممكن يجي فرصة ثانية، لكن الفرصة التي تذهب خلاص تنتهي. مثل اليوم الذي ينقضي، اليوم الذي ينقضي لا يعود، إنما يأتي يوم جديد. كذلك الفرصة، الفرصة التي تذهب لا تعود. كصحابة الصيف، شوف شلون صحابة الصيف تأتي غنية بالمطر لكن سريعة الانقشاع، بسرعة تمطر بسرعة وبسرعة تذهب. فإذا تريد منها ماء لازم تهيئ لك ما تحط فيه الماء كل ما تمطر، وإلا مطر الصيف، مطر الصيف سريع جدا يذهب. كذلك الفرص، الفرصة اسمها فيها فرصة، يعني شيء سريع إذا ما تستفيد منه بسرعة يذهب. كذلك المجتمعات، يعني الموضوع مو بس بالأفراد، شوف بعض المدن، بعض القرى، بعض المجتمعات تستفيد من الفرص. أي فرصة تتاح لها تستفيد منها، وبعض المجتمعات لا، تجي الفرصة والثانية والثالثة والرابعة وتضيع. ما الذي يضيع الفرصة؟ أن الإنسان لا ينتبه أن هذه فرصة. بعض الأحيان الإنسان يجي فرص بس متى ينتبه لها؟ عندما تذهب، ما في فائدة. الفائدة تكون عندما ينتبه للإنسان للفرصة قبل ذهابها وتستثمرها. إذا اللي يخلي الإنسان يخسر الفرص هو أنه ما ينتبه أن هذه فرصة. والأمر الثاني التسويف، أن الإنسان يسوف، خلي بكرة ورا بكرة بعد بكرة وهكذا، وينتهي عمر الإنسان ولا يستفيد شيئا. المماطلة أيضا هذه تخلي الإنسان يضيع الفرص. الأمل، الإنسان عنده أمل أنه في المستقبل وإن شاء الله في المستقبل أسوي هكذا وهكذا. والمستقبل أيضا الأمل هذا قد يكون أملا كاذبا، فينتهي عمر الإنسان أو يباغته الموت ولا يستثمر الفرص. إذا عندما نتحدث أيضا عن الفرصة مو فقط نقصد الفرص المادية، لا، فرص أيضا المعنوية، فرص العمل الصالح. فاستبقوا الخيرات، الخيرات يعني الأشياء التي فيها خير، الأعمال الصالحة. أنت عندك فرصة الآن تستطيع أن تتلو القرآن، لكنك تضيع هذه الفرصة. لا تتلو القرآن، لا تقرأ القرآن، لا تقرأ جزءا مثلا أو كم آية على الأقل في كل يوم. عندك فرصة أنك تعمل مستحبات، لا تعملها، تضيع عليك هذه الفرصة. في المستقبل لا تعلم، قد تمرض، قد يباغتك حادث لا سمح الله يمنعك عن الاتيان حتى بهذه الأعمال الصالحة المستحبة اللي الآن تستطيع تعملها. الآن تستطيع أن تفعل خيرا لكنك لا تعمل، تقول في المستقبل، المستقبل قد لا تستطيع أن تفعل شيئا، لأن الإنسان لا يعلم ماذا يخبئ له القدر، ماذا يخبئ له القدر. الصحة هذه فرصة، الإنسان مدام هو عنده صحة وعافية هذه فرصة عليه أن يستثمرها. الشباب هذه فرصة، عندما تشيخ وتكبر لا تستطيع أن تكون بمثل الآن عندما تكون شابا. الغنى، عندما يكون الإنسان غنيا عليه يستثمر هذه الفرصة في فعل الخير، فقد تصبح في المستقبل فقيرا. وهكذا الإنسان فرص، هذه كلها فرص. الصحة فرصة، الشباب فرصة، المال فرصة، الحياة فرصة، القدرة على اتيان الأعمال الصالحة فرصة، فاستبقوا الخيرات، يعني استبقوا يعني تسابقوا، تسابقوا إلى فعل الخيرات. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وأتيان الأعمال الصالحة، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.